قبل أن نبدأ بالبحث، أولا نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة يوم عيد الغدير الأغار، وكذلك بما نحن في أول أسبوع نقرأ حديثا عن هذا الحديث في نهج البلاغة، ولعل كثيرا ما مررتم على هذا الكلام، ولا بأس أن نكرر ونزيد توجها إلى كلمات أهل البيت وكلمات أمير المؤمنين، وهي كلمات لا تكون مملة. في كلام أمير المؤمنين في النهج البلاغة قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صبرت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه غضي فانقضى على لسان النبي الأمي فقال: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا الحديث المبارك من الأحاديث التي تدل على أن علي بن أبي طالب هو الميزان، وكونه هو الميزان يكون على وفق العقل، يعني مقياساته معه، لأن من عرف أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو صادق ومصدق ولا يكذب، وهو اعترف بكلمات رسول الله المتواترة في شأن علي بن أبي طالب عليه السلام، ما معنى أن لا يحب علي بن أبي طالب ولو ضربه في خيشومه، لأنه يعرف أن علي بن أبي طالب إذا ضرب أحدا لا يضربه هكذا وعن نفسه وعن هواه، وإنما يفعل ما يفعل بأمر من الله تبارك وتعالى وتطبيقا لحكم الله تبارك وتعالى. ولذلك لو ضربت خيشوم المؤمن بسيف هذا على أن يبغضني ما أبغضني، لأنه يعرف أن علي بن أبي طالب لم يعمل خطأ وإنما يعمل ما هو فيه مصلحة وما هو حكم الله. وفي جانب الآخر: ولو صبرت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، لأن المنافق هو الذي ألف الهر فأنكره، يعني تمت عليه الحجة ومع ذلك يغطي الحق ولا يقبل في نفسه عنادا وزورا. طبعا هذا الإنسان الذي يكون هكذا لا يستطيع أن يعترف في مقام القلب بالحق، لأنه حالة العناد فيه، ولو جميع الأموال صب في حلمه ويعطى إليه كذلك هو لا يكون خاضعا للحق، لأنه حصل عنده حالة العناد. ولعل المنافق ليس هذا الإنسان الجاهل الذي لا يعرف، بل المنافق الذي يعاند الحق، يعرف الحق فأنكره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. ولذلك المنافقون ما دام هم عندهم حالة العناد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. كان محتوم في مسألة هل وجوب الجهاد مشترك بحضور الإمام المعصوم أو لا؟ ذكرنا ثلاثة من الأدلة أو الروايات التي استند إليها: رواية بشير، وكذلك رواية عبد الملك، وكذلك رواية عبد الله بن المغير. وهذه الروايات قد ناقشناها سندا ودلالة، ووصلنا إلى أن هذه الروايات لا تدل على أنه لا بد من وجود المعصوم، بل عام من ذلك. هناك رواية أخرى وهي رواية السماع، موثقة السماع. كلين بن طالب الضحري يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لغي عباد البصر علي بن الحسين عليه السلام في طريق مكة، فقال له: يا علي بن الحسين، تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينه؟ إن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن بأن لهم الجنة يغاثرون في سبيل الله الآية فيقتلون ويقتلون بعد الرهاق في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فبيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الآية فقال علي بن الحسين أتم الآية أن الإمام زين العابدين أشار إليه أتم الآية أتم الآية. فقال التائبون العابدون الآية التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقال علي بن الحسين عليه السلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. وجه الاستدلال بهذا الحديث لابد أن يكون المراد أن الإمام عليه السلام عندما يقول ويقيد جهاده بالآية الثانية التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم هذه صفة حكومة الإمام الحجة عليه السلام أو حكومة الأئمة عليهم السلام ولا يوجد في غيرهم هذا الشيء. فعلى ذلك لا يدل على أنه يدل على أنه لا بد من حضور الإمام عليه السلام حتى يكون الصلاة مشروعا جهاد مشروعا أو يعني أو واجب. سلام ورحمة الله أفضل. فعلى ذلك هذه الرواية هكذا يستفاد. ولكن أولا في سنده أولا ليس إشكال إنما السماع هو كان واقفيا ولكن هو موثق ومن كبار المحدثين فعلى ذلك سندا لا بأس به. إنما الكلام في الدلالة إنما أولا ليس فيه أمر أو نهي إنما كان عدم رغبة الإمام إلى الجهاد. وثانيا أن هذا الحديث يقول التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هذا الآن ليس حصرا في المعصوم. هذا جمع من الناس. إذا كان هناك حكومة عادلة وإمام عادل هناك من المجاهدين أهل الصلاة صلاة الليل والركوع والسجود أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنهم غيرة في الدين وليس هذا حصرا في المعصومين عليهم السلام. فعلى ذلك أن الإمام يشير إلى دولة عبد الملك وهشام بن عبد الملك كان يعيش في دولة الظلمة الدولة التي لا تريد الجهاد إلا توسعا وللقدرة والهيمنة والشوكة والظلم. فالإمام عليه السلام يجتنب أن يذهب مع هؤلاء فيقول هو عندما يلوم الإمام على أنه ترك الجهاد وصعوبته أراد أن يقول لا ليس مسألة الصعوبة أنا لا أهرب عن صعوبة الجهاد أنا لا أرى مكانا مناسبا للجهاد موضعا للجهاد لأنه كان الإمام يعيش في عصر سلاطين بني أمية وكلهم كانوا جاء أهل الجور والجفاء والظلم سواء إلى المسلمين أو إلى غير المسلمين. ولذلك هو ينتظر حكومة الصلحاء لا حكومة الإمام فقط عليه السلام. فهذا كذلك دلالته قاصرة أن نقيد الجهاد بالمعصوم. هناك حديث آخر خبر أبي بصير محمد بن علي بن حسين صدوق وفي العلل أن أبيه أن سعد عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يخرج المسلم في الجهاد نعما لا يؤمن على الحوف ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاقة بدمائنا لموتته ميتة جاهلية وفي الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث 400 مثله. هذا الحديث وجه الاستدلال أن الإمام عليه السلام يقول لا يخرج المسلم في الجهاد مأمن لا يؤمن على الحكم، ليس أمينا لحكم الله، ولا ينفذ في الفيء أمر الله، لا يعمل بأمر الله في تقسيم الغنائم في الفيء، والذي هو أمين بحكم الله كما روى تعالى هو الإمام المعصوم. فعلى ذلك هذا يدل على أنه لا يجوز الجهاد إلا بوجود إمام معصوم، لأن الأمين بحكم الله والذي ينفذ أمر الله تبارك وتعالى في الفيء والمعصوم، ولولا ذلك كان الجهاد كان معينا لعدونا وفي حبس حقنا والإشافة بدمائنا وميته ميتة جاهلية. فعلى ذلك لا يجوز الجهاد إلا تحت راية المعصوم، ولولا المعصوم لكان الجهاد في الحقيقة هباء منثورا ويصير الإنسان ميتته هكذا. بالنسبة إلى هذا الحديث كذلك سنده ضعيف بإيسى بن القاسم. هذا إيسى بن القاسم لم يرد له توثيق، ولذلك لا يمكن أن يعتمد عليه، ولكن والدلالة كذلك، والدلالة إنما يقول لا يؤمن على الحكم. من قال لا يؤمن على الحكم؟ منهزر في المعصوم بأصل المعصومين عليهم السلام. كان بعض الناس يذهبون للجهاد أن أمير المؤمنين أمر مالك الأشتر والله مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستسلاح أهلها. هل مالك الأشتر كان معصوما؟ كانوا يجاهدون. الأمراء الذي جعل رسول الله على السرايا كان يأمرهم بذلك. فعلى ذلك ليس من يؤمن بالحكم وحسرا في المعصوم. فقعاء الإضام نحن نعتقد ونتيقن أنهم أبدا لا يشترون على حكم الله كما روى تعالى، وهم أحرص شيء على تنفيذ حكم الله، فإلا إذا كان غير عادل. فبمجرد أنه عادل نحن نطمئن بأنه ينفذ حكم الله تبارك وتعالى، وكذلك يعمل وينفذ أمر الله في الفيء، يغصم على حكم الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك حسن الأمر في المعصوم لا يستفاد من هذا الحديث. وكذلك الحديث الذي من الأحاديث التي استدل بها على هذا الأمر هو خبر ابن شعبة الحراني، يعني صاحب تحف العقول، هو يروي في تحف العقول عن الرضا عليه السلام إلى المأموم فقال والجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ، وذلك إذا لم تحذر على نفسك، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم، والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنت على من حلف تقية يدفع بها ظلما أو عن نفسه. وجه الاستدلال يقول والجهاد واجب مع إمام عادل، حمل الإمام العادل على المعصوم، وهذا من ناحية العقد الإيجابي. والعقد السلبي ومن قاتل فقتل دون ماله ورحمه، عفوا هذا تتمة للجهاد مع الإمام العادل. ثم يقول ولا يحل قتل أحد من الكفار، لا يحل قتل أحد من الكفار يعني لا يجوز الجهاد أحد من الكفار في دار التقية، والمراد من دار التقية حكومة غير معصوم، إلا باطل أو باغ، وذلك إذا لم تحذر على نفسك، إذا استطعت أن تجري القصاص تقتل القاتل أو الباغي يجوز، ولكن إذا لا تخاف على نفسك، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم، لا يجوز أكل أموال الناس لعل هذا كناية عن اغتنام أموالهم ولو كانوا كفار من دون الإمام عليه السلام. والتغية في دار التغية واجبة. ثم لاحنت على من حلف تغية يدفع بها ظلما عن نفسه. هذا الحديث لتهاف الأغور. ولو أن صاحب تهاف الأغور رضوان الله عليه في مقدمة كتابه قال أنا اجتمعت مضمون الكلام هكذا، جمعت من الروايات ما مضمونها تدل على أنها صادرة المعصومين، ولذلك استغنيت بقوة المضمون الذكر السنة. هذا الكلام لأنه كما يقول الروايات الموجودة في تحف الأغول مضامين عالية، ولكن في مقام الفقه لا يمكن أن نستند إليها، لأنه لم يثبت عندنا أن هذا قول الثقة أو العادل. لا عذر لعهد في التشريف ما يروي عنا صغاتنا، فعلى ذلك نحن لا نستطيع أن نحلف بالله أن كل ما ورد في تحف الأغول هذا مستند ومقبول. كما أن بالنسبة إلى النهج البلاغة، بالنسبة إلى النهج البلاغة لا يمكن أن نستند إلى ما في نهج البلاغة للحكم الشرعي بشكل مقطوع، لأننا إجمالا نعرف أن النهج البلاغة كلماتها على درجة لا يمكن إلا من المعصوم، ولكن هل لا يمكن تغيير لفظ وجعل لفظ آخر؟ هذا أمر ميسور. يعني الآن أنت يمكن أن تتصرف في نهج البلاغة وتحذف كلمة وتجعل كلمة أخرى ويكون على نفس المستوى من البلاغة والفصاحة. كما أن نهج البلاغة تختلف أن نسخه بعضها عن بعض، كما أن الروايات التي في نهج البلاغة جاءت في سائر الكتب مستندا، ترى أنه قد تختلف الروايات الموجودة في نهج البلاغة في سائر الكتب مع اختلافات جزئية أو أكثر من جزئي في بعض الموارد. فعلى ذلك لا يؤمن ما ورد في نهج البلاغة أن كل لفظ لفظ صدر من شفتي المباركين للإمام علي عليه السلام. ولذلك في نهج البلاغة كذلك نحن لا نستند إلى نهج البلاغة، وهذا الكلام صار في جميع الكتب. نعم، إلا كتاب الله تبارك وتعالى فإنه مصون عن التحريف، ما حرف أبدا. بما أنه ما حرف، الصدور الآيات القرآنية عن الله أمر لا شك فيه، أخي الصدور وأحيانا ممكن مضمون الدلالة كما يقال، ولكن الأحاديث كذلك من إذا كان هناك السنة نحن لا نتيقن، ولكن ليس الميزان يقيننا، ميزان أن الراوي إذا كان ثقة يجب علينا أن نجعله موضع اليقين. لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا صغاتنا، بما أن الصغة روى نحن نعتمد ونجعله ميزان لعملنا، ولو كان في قلبنا شك في صدور هذا الكلام من المعصوم. هذا ميزان في حجية في الكلام، ولكن هذا الميزان لا يطبق لا في تحف الأغول ولا في نهج البلاغة ولا في سائر الكتب التي ليس لها سند. إلا إذا وجدنا نفس الكلام في كتاب المسند نعتمد على السند الذي موجود في تلك الكتب. على كل حال الدلالة هكذا، السند قلنا بما أنه مرسل ما رواه ابن شعبة لم يذكر السند فروايات مرسلة. وثانيا من الناحية الدلالة كذلك أنه يقول والجهاد واجب مع إمام عادل، هذا موقوف على أن نحمل كلامه الإمام العادل إلى الإمام المعصوم، وإمام العادل أعم من المعصوم. ويعني كبار العلماء أو كبار أصحاب أئمة كانوا من العدول ولكن لم يكن معصوم. فمضافا إلى أنه نرى أن في نفس الكلام جاء وهكذا إلا ومن قاتل فقتل دون ماله رحله ونفسه فهو شهيد، ثم يقول ولا يحل قتل أهل من الكفار في دار التقية إلا فلان ولا أكل أموال المخالفين. نعم، في هذا الحديث هذا المقدار الذي قلنا أن الجهاد واجب مع إمام عادل لا يحصر في المعصوم بل يشمل غير المعصوم إذا كان عادلا. وخصوصا نرى أنه جعل في مقابل دار التغية. هل دار التغية يعني حكومة غير المعصوم أو حكومة الأعداء المعاندين الذين كان له عناد لأهل البيت عليهم السلام؟ هذا كان موضع للتغية، وإلا إذا لم يكن هكذا لا وجه للتغية. فهذا يعني هذا الحديث. وهناك حديث آخر، خبر محمد بن عبد الله السمندري، نفس الحديث هكذا وبإسناده، يعني صاحب الوسائل عندما يذكر يقول وبإسناده، يعني إسناد الشيخ يروي عن التحديد. بإسناد الشيخ أن الهيثم بن أبي مسروق أن عبد الله بن مصدق أن محمد بن عبد الله السمندري، وأنا قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب، يعني باب الأبواب، فينادون السلاح فأخرج معهم. قال فقال لي أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين، أكان يفون لك به؟ قال قلت لا والله، جعلت في ذلك ما كانوا يفون لي به. قال فلا تخرج. قال ثم قال لي أما إن هناك السيف. هذا الحديث كان في وجه الاستدلال أن الإمام عليه السلام لا يجوز له الخروج والجهاد مع من لا يفي إذا هو أعطى الأمان لأحد أناصر العدو. كان رسول الله إذا كان واحد من المسلمين يؤتي أمان لشخص كان يجعل لأمانه احترام ويعطيه الأمان، ولكن يسأل الإمام عليه السلام عنه، أنت إذا أمنت أحدا من العدو هل هؤلاء يفون بأمانك أو لا يعتنون بهذا الأمان؟ قال لا، لا يفون، بل إذا هكذا لا يجوز أن تقاتل معهم. فهذا كذلك لا بد أن يجعل كناية عن وجود حكومة الإمام المعصوم. ولكن كما تعرفون وهو ظاهر أنه ليس المراد المعصوم، مراد أن يكون هناك التزام بأمانك، أنت إذا أمنت أحدا هم يلتزمون به بهذا المقدار يدل ولا أكثر. مضافا إلى أن السند هذا الحديث كذلك سند ضعيف جدا، لأنه محمد بن عبد الله أفن، لأن الشيخ يروي عن الهيثم بن أبي مسروق. هيثم بن أبي مسروق هو لم يوثق، مضافا إلى أنه لم يوثق غدعه القضائري وكذلك العلامة الحلي في خلاصته. طبعا إذا كان قده القضائري مع سائر الرجاليين توثيق، إذا كان مقبولا بتوثيق أهل الرجاليين يقدمون توثيق الرجاليين على قده الموجود في قضائري. والوجه كما قلنا سابقا أن القضائري كثير الجرح، وإذا أرادوا أن يأخذوا بما من الجرح من كتابه لابد أن نحذف كثير من الرواة، وبينما أن استناد الكتاب إلى القضائر غير ثابت، ولذلك يقدم توثيق الآخرين على قدحه ولو كان قدحهم كليا. إذا كان هناك قدح وتوثيق القدح يقدم على التوثيق، إلا إذا كان القادح كتاب القضائر رضوان الله عليه في مقابل نجاشي أو كشي أو مثلا شيخ رضوان الله عليه وغيرهم. وهنا لم يرد لأبي مسروق توثيق، بل جاء قادح من القضائر، والعلامة الحلي كذلك قادح. طبعا بعد وتوثيق علامة الحلي إذا لم يذكر مستند كلامه لا يمكن إلا بالنسبة إلى معاصريه، ولكن بالنسبة غير معاصريه كأبي مسروق لا يمكن أن نلتزم به. وبعده المصدق عبد الله بن مصدق لم يذكر في الرجال،
ومحمد بن عبد الله السمندري كذلك لم يأتي بالرجال فلا توثيق لأحد من هؤلاء المذكورين في السند، ولذلك السند لا يعتبر وساقط عن الاعتبار. وأما الدلالة كذلك قلنا أن الإمام على فرض أنه صدر عنه يشترط عليه أن يكون هؤلاء ملتزمون بأمانك ولا أكثر، إذا لا يلتزمون لا تذهب معهم، لأن مراد الإمام عليه السلام إذا أنت تقاتل فإذا كان أمانك له قيمة أنت أي إنسان رأيته مظلوما تؤتيه الأمان، ولكن إذا لم يعتنون بأمانك لابد إما تقتلهم، وإذا ما قتل هؤلاء يقتلونه ولو أنت لا تأمنت. على كل حال هذا الحديث كذلك لا يمكن أن نحصل منه نتيجة. هناك خبر آخر، خبر حسن بن عباس كليني رضوان الله عليه في الكافي يروي عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن عباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث طويل في شأنه إنا أنزلناه قال ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمر والجواف. هذا الحديث وجه الاستدلال أن الإمام يقول لا أعلم في هذا الزمان جهادا بإلقاء خصوصية زمان الإمام عليه السلام، إلا يعني بما أنه ليس هناك حكومة لنا فلا أعلم جهادا، يعني إلقاء الخصوصية عن زمن الإمام عليه السلام في هذا الأمر، إلا الحج والأمرة والجوار، يعني أن تجاور أهلك في بيته أحسن من أن تجاهد. بالنسبة إلى السند، سنده سند لا بأس به، كل سنة عنده سندين، محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى. سهل بن زياد ضعيف ولكن هناك بديل للسند، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن العباس بن جريش، إنما الكلام في حسن ابن عباس بن جريش الذي لم يرد له توثيق، وفي بعض التعابير لم يأتي كلمة جريش، هو آخر في الجواهر الجوشي هكذا جوشي يقول جوشي، ولكن في الوسائل الجريش. على كل حال كلاهما غير معروفين، فالسند صاغر عن الاعتبار، وأما الدلالة مشروط على أن نستطيع أن نلغي خصوصية زمان الإمام عليه السلام، نقول أنه لا يجوز في جميع الأزمنة ولا دليل على ذلك، لأنه يقول لا أعلم في هذا الزمان جهادا، وزمن الإمام عليه السلام زمن حكومة بني أمية، ومن بعده يعني مراحل خروج من بني أمية إلى بني العباس، وكلهم كانوا ظلما كانوا أهل الجور، فعلى ذلك هذا لا يدل على أن الإمام يقول لا أعلم في أي زمان إذا لم نكن نحن على رأس الأمر وكان الجهاد في راية غيرنا. طبعا عندما نقول غيرنا إذا كان عادل حكومة عادلة، فاللواء تحت يد أهل البيت عليهم السلام، لأن الميزان كون اللواء تحت يدهم يعني على مسلكهم وعلى دينهم. نحن في شهر رمضان نقرأ الدعاء ونقول اللهم اجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك، راية رسول الله مرفرفة إلى يوم القيامة، وإلا لا معنى أن نقول اللهم نعم إمام الحج عليه السلام الآن لم يحضر، إذا حضر تحت رايتي بيدي، ولكن تحت راية رسوله رسولك ورسول الله قد توفي قبل سنوات، ما معنى تحت رايتي إلا أن نقول راية رسول الله مرفرفة إلى يوم القيامة وكناية عن خطه عن مسلكه، فإذا كان هكذا فعلى ذلك لا وجه هذا الكلام أن نخصصه ونجعله خاصا للمورد الذي يكون فيه الإمام عليه السلام، بل إذا كان هناك أي راية تكون على نمط راية أهل البيت عليهم السلام، هذه راية يمكن أن نراتب تحتها. ولكن الراية التي ذكرها الإمام في زمنه كان بيد بن العباس وبني أمية، وكلهم كانوا طغاة وكانوا أهل الفساد والظلم. سام الجواهر رضوان الله عليه يذكر هذه الروايات من دون تعليق عليها، ثم في الاسم الأخير بعدما يذكر هذه الروايات يقول وغيرها من النصوص. نعم هناك نصوص أخرى تأتي في سائر الأبواب، هذه النصوص كلها في باب 12 من أبواب جهاد العدو، ولكن في باب أظن 14 إن شاء الله يمكن نذكر بعض الروايات إن شاء الله في الأيام القادمة، هي كذلك يمكن أن يستند إليها في عدم جواز الجهاد. وأنا أقول هو بعد ذلك يقول وغير ذلك من النصوص التي مقتضاها كسريه الفتوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر وغيره. عدم مشروعية مع الجائر كلام مقبول، ولكن ما المراد من غيره؟ إذا كان المراد غيره يعني غيره أيا من كان إلا المعصوم، فهذا قابل للمناقشة كما ذكرنا مناقشتنا في تعليقا للروايات التي ذكرناها. بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، يعني حتى نائب الإمام عليه السلام في زمن الغيبة عدم لا يمكن الجهاد معهم، عدم الاكتفاء، بل يابد أن يكون نائب الحضور يعني نائب الخاص للأئمة عليهم السلام لا نواب العام. ثم يقول فلا يجوز له توليه، بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتى وصريح الغنية إلا من أحمد في الأول قال وظاهرهما الإجماع. يعني سهل الرياض عندما يذكر هذا الكلام عن المنتى والغنية ويستثني أحمد بن حنبل فيقول وظاهرهما الإجماع، مضافا إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام، يعني النصوص التي تعتبر وجود الإمام. لكن إن تم الإجماع المذكور فذلك، يعني هذه الدعاوى الإجماع إن تم فذلك نحن نقبل، ولكن الواقع لم يتم الإجماع، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه ذهب إلى عدم تمامية الإجماع لأن هناك مخالفون كما ذكرنا كلام المفيد رضوان الله عليه والحلبي وغيرهم، فعلى ذلك لا وجه لاحتمال الإجماع، إجماع لم يحصل قطعا. قال وإلا، يعني حتى إن تم الإجماع ورضوان الله عليه لم يعلق على الروايات، ولكن عندما ينتهي كلامه يقول إن تم الإجماع فذاك، يعني مستند إجماع، وإلا وإن لم يتم الإجماع أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن غيبة الشامل لذلك المعتدد بعموم أدلة الجهاد فترجح على غيرها. هل ما إن أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن غيبة معناه أن أدلة ولاية الفقيه هي حاكمة على أدلة النافية للجهاد؟ يعني إذا قبلنا واعترفنا بأن هذه الأدلة تدل على أن الجهاد ليس إلا في أصل الإمام، أدلة ولاية الفقيه جعل الفقيه في موضع الإمام يعني بالحكومة، فجعل الفقيه كذلك في موضع الإمام، ليس هذا من باب التخصيص، هذا من باب الحكومة، كالطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، تصرف في الموضوع وتوسع في الموضوع، فأدلة ولاية الفقيه توسع موضوع الجهاد عن المعصوم إلى الفقيه الجامع للشرائط. فعلى ذلك على رأيه أنه يجوز الجهاد في زمن عدم حضور الإمام عليه السلام بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتدد بأموم أدلة الجهاد. ثم بعد ذلك تقول أن الأدلة أدلة ولاية الفقيه هي الحاكمة على تلك الأدلة، فتفيد جواز الجهاد بوجود الولي الذي هو له الفقيه الذي له الولاية كما يثبت في باب ولاية الفقيه. ثم يقول أن بأموم أدلة الجهاد كذلك أدلة الجهاد أدلة كثيرة، آيات القرآنية التي جاءت في الجهاد والروايات التي جاءت في الجهاد، فلا يمكن أن نرفع اليد بمجرد بعض الروايات أكثرها ضعاف السنة وبعضها دلالتها إما لا يدل أبدا وإما لا أقل في مكان المناقشة والشك. فعلى ذلك لا يمكن أن نرفع اليد عن حكم ضروري إسلامي ورد في القرآن ونقول أن هذا حكم معطل إلى أن يأتي الإمام الحجة عليه السلام سنين طويلة، لأنه لم يحصل حكومة أهل البيت عليه السلام إلا زمن رسول الله وزمن أمير المؤمنين وشيئا قليلا في زمن الإمام الحسن عليه السلام. فعلى ذلك لا يمكن أن نرفع اليد. فتلك أدلة الجهاد كذلك التي تعتبر دلالة أدلة ولاية الفقيه، يعني أدلة ولاية الفقيه توسع في موضوع الجهاد عن المعصوم إلى فقيه الجامع للشرائط، وأدلة الجهاد كذلك تفيدنا أنه لا على تعبيري ليس معقول أو مستبعد جدا الله يؤطل حكما لمدة طويلة وتأتي لها آيات كثيرة من القرآن ولكن لم يكن لها موضوع إلا في زمن قصير في زمن رسول الله 10 سنوات في زمن أمير المؤمنين عليه السلام 4 سنوات، وخصوصا في زمن أمير المؤمنين لم يكن جهاد مع الكفار، كان مع هؤلاء المنافقين أو هؤلاء الذين خرجوا عن علي بن أبي طالب عليه السلام. فهذا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه. طبعا لهذا الكلام تتمة إن شاء الله نراجع إلى بعض كلمات فقهاء المعاصرين، كما إن شاء الله نراجع إلى بعض الروايات التي كذلك يمكن موهم لأن الجهاد ليس إلا في عصر الإمام عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.